السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وعودة حميدة بإذن الله تعالى لبرنامج قلب الليل. وأسعد في بداية هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال. أهلا ومرحبا بكم شيخ.
مرحبا بحضرتك،
منورنا شيخنا.
شكرا لله،
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك،
أجبت الدعوة شيخنا. شيخنا نتحدث الليلة عن السنة.
نعم.
فكنا بداية عايزين نتعرف عن معنى السنة لغة واصطلاحا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. السنة هي مصدر من مصادر التشريع جنبا إلى جنب مع القرآن الكريم، ولست أقول هي بعد القرآن لأنها وحي كالقرآن تماما بتمام. والسنة لغة تطلق على الطريقة، السنة تطلق على الطريقة أيا كان الطريقة، جيدة أو رديئة. بقول النبي عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالسنة تطلق على الطريق المستقيم والطريق المعود. أما من جهة الاصطلاح فلا زال أهل السنة وأهل العلم يعرفون السنة بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. حتى نبت في الإسلام نابتة تعرف السنة بأنها المنهاج العملي النبوي لتطبيق القرآن الكريم.
جميل.
وبلا شك أن هذا تعريف في منتهى الخطورة، بل لم يعرف السنة هذا التعريف إلا القرآنيون. الذين يؤمنون بالقرآن ويكفرون بالسنة. وسأوضح الفرق بين الأمرين لبيان معنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول. كما لو قال عليه السلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح. فنقول هذا الحديث حديث قولي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. المرء مع من أحب، حديث قولي، أي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث العملي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عمل عمله النبي
بالفعل.
والنبي والصحابي ينظر إلى النبي
عليه الصلاة والسلام.
فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يتوضأ من ماء زمزم، ثم يقوم فيشرب ما فضل ويقول: هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فهذا نسميه حديث فعلي وليس حديثا قوليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوله ولم يتفوه به، وإنما هو عمل عمله النبي ونقله صحابي قد رآه. والإقرار أو السنة التقريرية أن يفعل الصحابي في هذه المرة الصحابي والذي يفعل وليس النبي. الصحابي يفعل الشيء والنبي يراه ولا ينكر عليه ولا ينكر عليه. فحينئذ يسمى هذا الحديث حديث تقريري، لأن النبي أقر الصحابي على هذا إقرارا سكوتيا، لأن النبي ما ينبغي له أن يسكت على ضبط. فلو كان هذا العمل من الصحابي باطلا لا أنكر عليه على الفور، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحدث كما هو معلوم. وأما الحديث الوصفي فإما أن يكون وصف في ذات النبي
عليه الصلاة والسلام،
أي في بدنه، طوله، عرضه، لونه، شعره، كيف يمشي، كيف يجلس، فهذه سنة وصفية من جهة الخلق. أما من جهة الخلق كقول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن. فهذا تعريف السنة، هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. أما الذين يقولون بأن السنة هي التطبيق العملي للقرآن الكريم. إذن هم لا يؤمنون إلا بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى ليترجم آيات القرآن على نفسه. ولذلك هم ينكرون السنة القولية تماما. ويقولون إن أحكام القرآن وآيات القرآن إنما نقلت إلينا بطريق البيان العملي للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا القول وإن كان في ظاهره جميل إلا أنه يعني قول في منتهى الخطورة. لأن فيه رد للسنة القولية. وللأسف الشديد أن بعض أهل العلم من أهل السنة خفي عليهم هذا المعنى الخبيث لهؤلاء، فصنفوا كتبا وعرفوا السنة هذا التعريف.
يعني السنة تشرع أيضا شيخنا كما يشرع القرآن. السنة تشرع كما يشرع القرآن
طبعا. وإلا هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتها؟
لا.
من أين جئت بهذا؟
من السنة.
والمرأة وخالتها؟
من السنة.
وغير ذلك من الأمور كثيرة جدا التي استقلت السنة بالتشريع. لكن أنا أقول أن هذه المسألة ربما تكون سابقة لأوانها. لأن أنا عايز أفرق بين تعريف غير أهل السنة لمصطلح السنة وبين تعريف أهل السنة نفسه. كما بينت آنفا. وأحيانا ندخل في جدال علمي أو طرف علمي إن صح التعبير، هل هناك فرق بين السنة والحديث والأثر والخبر؟ كل هذه يعني معركة طاحنة تدور بين العلماء إذا أردنا أن نضع لكل مصطلح حدا وتعريفا. لكن عند العمل تجد المحدث يقول هذا خبر باطل، مع أنه لم يستخدم لفظ الخبر في الحديث المرفوع.
بمعنى شيخ؟
بمعنى لو كان لعالم معين تعريف أن الخبر هو ما جاء عن النبي وما جاء عن غير النبي، فله أن يقول على أي حديث هذا خبر صحيح أو ضعيف. لكن غيره لا يستخدم لفظ الخبر إلا في جهة المغازي والسير الأخبار، أو يستخدمه في الكلام الذي ورد إلينا من التابعين فمن دونهم، ولا يستخدمه في حق الصحابي أو في حق النبي عليه السلام.
جميل.
طيب
شيخنا، هناك بعض الشبهات التي وردت في السنة. من أولها مثلا يقولون إن احنا لسنا لحاجة للسنة بحجة إن القرآن قال الله تعالى وما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب القرآن حاوى كل شيء. فالقرآن حاوى كل شيء، فبالتالي أنا لست محتاج من الآن للسنة. أنا إيه اللي هيخليني أروح السنة وأنا عندي منبع الصافي كما يقولون القرآن؟
هذا على أي حال شبهة قديمة جدا قدم الدعوة الإسلامية وكغيرها من بقية الشبهات. وهذه الشبهات كلها مصدرها هؤلاء الذين سماهم أهل الإسلام المستشرقون. يعني هذه الشبهة كلها مصدرها الاستشراق. كما أن الغرب له أبناء أتوا إلى بلاد الشرق ليطعنوا في الإسلام ويطعنوا في الدين الإسلام، فكذلك ذهب علماء من بلاد الشرق بلاد الإسلام إلى بلاد الغرب وتأثروا بأفكارهم ومعتقداتهم ومسالكهم. فكما أن هناك مستشرقون أتوا من الغرب، فعندنا كذلك مستغربون ذهبوا إلى الغرب. هؤلاء المستغربون الذين ذهبوا من بلاد الإسلام إلى هناك تأثروا بهذه الشبهات.
جميل.
فصنفوا فيها المصنفات، وهذا يدور بين أمرين. إما أنه حاقد على الإسلام متأثر بمذاهب الكفار وقد انقطعت الصلة بينه وبين دينه أو ضعفت إلى حد الجهل الفاضح الذي لا يمكن معه أن يناقش أو يسأل، إنما شفاء العي سؤال، شفاء الجاهل ودواءه أن يسأل. قال الله تعالى فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه السلام إنما شفاء العين سؤال وهو حديث حسن. فالشبهة هذه التي تفضلت بها هي أن القرآن ذكر كل شيء، كما قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. كلمة شيء نكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم. أجمع أهل السنة على أن العموم متعلق بأصول المسائل والقواعد الكلية، وإلا ففي قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في القرآن الكريم أن عدد الصلوات
خمس،
أو كيفية الركوع والسجود، أو أنصبة الزكوات؟ أين تجد هذا في كتاب الله عز وجل؟ أين تجد تحريم ذوات الأنياب من السباع؟
أو مناسك الحج؟
أين تجد تحريم الحمر؟ أين تجد تفصيل مناسك الحج كما تفضلت بارك الله فيك؟ وغير ذلك مما أجمله القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام دوره مع هذا الكتاب العظيم البيان والإيضاح، إما بسنته القولية وإما بسنته العملية. فقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي من الأصول والجوامع والقواعد الكلية، أما الجزئيات والفرعيات فهذا مفهوم هندي أو باكستاني يفهمون أنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي من شيء من الجزئيات. وهذا كلام كثير قد تكلم فيه مرزا وغيره من علماء الهند، وفهموا هذا الفهم. ربما هذا في لغتهم الأردية أن كلمة شيء تعني الجزئيات، وأما هي عند أهل السنة وعند أهل اللسان العربي الذي نزل به القرآن فتعني الكليات والعمومية.
نعم.
وأشياء كثيرة جدا ونصوص كثيرة ترد على هذه الشبهة إن كان في وقت المستعد أفصل فيها
إن شاء الله. شخص طب شخنا في شبهة أخرى، إن السنة ليست وحي من المولى سبحانه وتعالى إلى الرسول، ولكن عبارة عن أقوال نقلها إلينا أصحابه رضوان الله عليهم من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي ممكن يقع فيها لغط، فإزاي نعتمد عليه؟
يعني هو عايز يقول السنة ليست وحيا وبالتالي هي كلام
بالضبط،
نقلها إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أناس لا ندري ما ثقتهم من ضعفهم. على أي حال يعني هذا كلام مضحك ممكن، وإلا فالسنة وحي بلفظ القرآن الكريم. تجد دائما أن أهل الحق كلامهم واحد.
جميل.
كلامهم واحد. وأهل الباطل كلامهم متضارب. وحجاجهم متناثرة. ولذلك لو سألت سين من الناس في مسألة من أهل الحق، ثم سألت ثاني وثالث وعاشر من أهل الحق لوجدت أن كلامهم في مسألة واحد،
الطريق واحد،
لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد. لو سألت أهل الباطل كما يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله، لو ألقيت مسألة على أهل بيت من النصارى وكانوا عشرة، يعني كان أهل البيت دول عشرة، لاختلفوا فيها على 11 رأيا. وهذا يدل على التنافر الشديد جدا، لأنه ليس هناك حق يستندون إليه. أنا لا أدري كيف يقول مسلم السنة ليست وحي، مع أن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن وإلا من أدوات الحصر. إذن النبي لا يمكن أن يتكلم إلا بوحي، فمن أين قالوا أن السنة ليست وحيا؟ هذا تعارض وتضارب بين قول الله عز وجل وشهادته لكلام النبي بأنه وحي، وبين أقوال هؤلاء السفهاء الحمقى المغفلين. فلا يمكن أن أطالب بكيفية التوفيق بين كلام هؤلاء وبين كلام الله. فكلام الله هو الحق، وما دونه من الكلام كلام باطل. والله تبارك وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين.
نعم.
فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني لا يمكن لأحد أن يحول بين الله عز وجل وبين رسوله الكريم لو افترى على الله كذبا.
نعم.
ولو تقول علينا، أي لو افترى علينا قولا لم نوحيه إليه، لقطعنا رقبته وقطعنا منه شريان الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع منه ذلك، ولم يصب بأذى ظاهرا ولا باطنا، فدل على أنه لم يتقول على الله عز وجل. فالسنة وحي كالقرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بكلام من عندي قط فيما يتعلق بالتشريع، فيما يتعلق بالتشريع، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في أمور الدنيا، له أن يجتهد، فربما اجتهد فيها فلم يصب عين الحق، كما هي قصة مشهورة معروفة في تأبير النخل. النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم بشيء أو دلهم على شيء من واقع خبرته هو أو من واقع فطرته، لأن هذا لا يتعلق له بالتشريع. فلما لم ينبت الثمر في هذا العام قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إذن هذا الكلام كان متعلقا بالدنيا وليس متعلقا بالوحي.
جميل.
بارك الله فيك
وفيكم شيخنا. شيخنا هناك شبهة أخرى تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ينسى ويغضب ويتكلم في الرضا والغضب، فكيف من خلال هذه المفاهيم أن أعتمد وأستند إلى السنة مع العلم أنه بشر؟
نعم، النبي ينسى فعلا. النبي ينسى فعلا، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما أخرجه ابن ماجه وأحمد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فإذا نسي أحدكم في الصلاة فليسجد سجدتين. وحديث ذو اليدين.
قصد الصلاة.
حديث ذو اليدين لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر على رواية أخرى
ركعتين،
صلى الظهر ركعتين ثم سلم وقام إلى سارية من سوار المسجد واتكأ عليها، فاختلطت أصوات الناس، هل نسي النبي أو نزل وحي بقصر الصلاة؟ فلم يجرؤ كبار الصحابة كأبي بكر وعمر أن يكلموه في ذلك. حتى قام رجل طويل اليدين هكذا ولقبه ذو اليدين، صاحب اليدين الطويلتين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة يعني نزل عليك وحي يأمرك بأن الظهر بقى ركعتين بدل أربعة، أما أنك نسيت؟ قال النبي ما قصرت وما نسي. ظاهر أن فيه تضارب، أي ما قصرت، ما نزل علي وحي يأمرني بقصر الصلاة وما أظن أني نسيت. ولذلك سأل النبي أصحابه لما قال ذو اليدين بل صليت ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما قال صاحبكم؟ قالوا بلى رسول الله، فقام وكبر وصلى ركعتين ثم سجد للسهو أو سلم ثم سجد للسهو سجدتين. أنا أسأل الآن سؤالا، النبي عليه الصلاة والسلام هل نسي قبل بلوغ الوحي إلى الناس أو نسي بعد بلوغ الرسالة وبلوغ الشريعة إلى الناس؟ هل نسي قبل أو بعد؟
بعد.
إذن الشرع محفوظ عند الصحابة، ولذلك هم راجعوه في ذلك. فالنسيان هنا أمر جبلي فطري لا يقدح في الشرع، لا يقدح في الشرع. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في المسجد يقرأ فقال رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت قد أنسيتها، والحديث الصحيح. هذه الآية التي نسيها النبي صلى الله عليه وسلم وتذكرها من قراءة ذلك الصحابي، نسيها قبل بلوغ الوحي إليهم أم بعد بلوغ الوحي؟ نسيها بلا شك بعد بلوغ الوحي. إذن الدين محفوظ عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند صحابته الكرام وعند الأمة جيلا بعد جيل إلى قيام الساعة، فشرع الله تعالى محفوظ، والله تعالى هو الذي تولى حفظه.
طيب شيخنا برضو بيستغل وقعة سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأن اليهود سحروا النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا من الابتلاء والأمراض التي تصيب النبي عليه السلام. كانت تصيبه سائر البشر. فحديث السحر حديث صحيح في صحيح البخاري، والنبي سحر حقا حتى كان يهيئ له أنه يأتي شيء ولا يأتي، فهذا لا علاقة له بالوحي مطلقا. يعني هذا الكلام لا تأثير له مطلقا على الوحي، وإلا فلو كان أحد عنده أن هذه الحادثة كان لها أدنى تأثير على أدنى شيء من الرسالة فليأتنا به. لم يكن شيء من ذلك. وحديث السحر قد ذكرناه ودافعنا عنه في محاضرتين متتاليتين. تحب نتكلم فيه الآن؟
طب شيخنا، يعني بعض الأحيان الناس بتنكر هذا الحديث، يقولك نظرا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، بيظنوا كده أنه يعني بيدافع عن النبي ويذب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مثل ما قال الناس لعبد الله بن عمرو: أنت تكتب عن رسول الله وهو بشر يغضب ويرضى، يعني يتكلم في الغضب والرضا. هم يظنون أن النبي عليه السلام كأمثالهم وأشكالهم، إذا غضب خرف بالكلام، ومعاذ الله أن يكون ذلك منه. ولذلك لما قال عبد الله بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يقولون لي أنت تكتب عن رسول الله وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا، قال يا عبد الله اكتب فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حقا. وأشار إلى إيه؟ إلى فمه، أي ما يخرج من فمي إلا حقا، سواء كنت غضبان أو كنت راضا. فلا علاقة لهذا الشيء أبدا بالوحي.
أيضا شيخنا، هناك شبهة يقول لك والله إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيوجه الصحابة ويرشد الصحابة في وقت ومختلف تماما عن الوقت اللي احنا فيه، وبيئة مختلفة تماما عن الوقت اللي احنا فيه، فبالتالي الكلام اللي كان بيقوله أيامها مناسب للبيئة اللي هم فيها وأحوالهم فيها، إنما من احنا دلوقتي في الوقت الحالي غير مناسب وغير موافق للبيئة اللي احنا فيها.
يعني يقولون هذا عن السنة. ما الفرق بينه وبين القرآن؟
ممتاز.
فلقائل يقول كما قال قائلهم أيضا لما سافر إلى أمريكا وأراد أن يرضي هؤلاء الأوباش، فماذا قال لما سألوه عن آيات الجهاد والقرآن ده بيحارب غير المسلمين فقال لا لا لا، آيات الجهاد اللي في القرآن الكريم دي كانت زمان في أيام النبي، لكن دلوقتي احنا في سلام وأمان والدنيا يعني فيش أحسن من كده. بعد كده هذا بلاء عظيم جدا، بل هي ردة عن الإسلام. هي ردة عن الإسلام. فالذي يقول إن النبي عليه الصلاة كان يخاطب الصحابة لحوادث معينة في حياة الصحابة أنفسهم، وهذه الحوادث بعد ذلك لا علاقة لها بأحوال الناس جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر إلى قيام الساعة، إذن يلزمه أن يقول إن دين الإسلام ينبغي أن يمحى ويزال من تاريخ البشرية بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أصحابه. لأن الدين إنما نزل من السماء إليهم، كهذه المرأة التي أتت وتشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أن زوجها ظاهر منها، قال أنت عليك ظهر أمي، حتى نزلت الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى آخر القصة في سورة
المجادلة.
فحينئذ يلزمه أن يقول إن هذه الحادثة إنما نزلت لتحكم هذه المرأة وزوجها،
لا تنتقل إلى أحد آخر،
لا تنتقل إلى أحد. إذن حكم الظهار متعلق في تاريخ البشرية بالرجل وامرأة. هل يقول قائل عاقل بهذا القول؟
لا.
والقاعدة المعروفة المشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
جميل.
فهذا اللفظ لفظ عام يشمل كل حادثة مشابهة إلى قيام الساعة، ولا نستند ونتكئ على الحادثة المعينة التي نزل فيها الحكم العام. الحكم العام. فهذا بلاء عظيم جدا أن يقال إن الدين إنما يحكم جيلا معينا، هو جيل الصحابة. أنا لا أتصور أن مسلما يقول هذا أو يعتقد هذا، فإلا فلما نقرأ القرآن إذن ونتعبد بتلاوته إذن، وكيف نعمل بالقرآن ولما نعمل بالقرآن إذا كان نزل إلى جيل دون بقية الأجيال، أو لماذا نتعبد إلى الله عز وجل بدراسة السنة ومحبة السنة والدعوة إليها إذا كانت السنة موجهة إلى جيل واحد في تاريخ البشرية؟ شيء يعني لا يمكن أن نصدق.
أيضا شيخنا يقولون المحدثون أنفسهم بينتقدون بعض الأحاديث اللي في السنة من خلال السند أو المتن، لكن يقول لك أهل السنة والجماعة نفسهم بيقولوا والله الحديث ضعيف لأن في ضعف في السند أو في المتن. طيب إزاي ناخد من خلال هذا الكلام دين واعتبره منهج إذا كان أنتم نفسكم بتضعفوا بعض الكلام أو بعض الأحاديث النبي؟
يعني السنة انتقدت سندا ومتنا.
جميل.
ومثل هذا الوضع لا يمكن أن يوثق به لأنه كلام معرض للنقد.
بالضبط.
الكلام ده يحسب لعلماء الإسلام ولا يحسب عليهم؟ يعني الكلام ده يحسب لهم.
بمعنى شو؟
بمعنى لما يجيني حديث يغويه فلان عن فلان عن فلان عن فلان.
تمام.
أنا وضع قواعد صارمة جدا جدا، وكما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أنا عايز أقول إن قواعد الجرح والتعديل، قواعد القبول والرد، ومعرفة علل الروايات سندا ومتنا دي قواعد لم يسبق أمة الإسلام أمة من الأمم في معرفة هذه القواعد ووضع هذه الضوابط لقبول الأخبار وردها. حتى الغرب أنفسهم اعترفوا بهذا واستعانوا بهذه العلوم في العلوم التجريبية عندهم، وليس فقط في العلوم الشرعية عندنا، بل الغرب نفسهم الكفار استعانوا بأصول علم الجرح والتعديل وعلم العلل وعلم الرجال وعلم التراجم، حتى صارت هذه العلوم أصل أصيل في كل علم تجريبي عند علماء الغرب.
جميل.
في الزراعة، في الصناعة، في التجارة يستخدمون هذه العلوم.
نعم.
فالإسناد من الدين كما قال ابن المبارك وغيره، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فكان الأمر في أوله في زمن الصحابة رضي الله عنهم وكلهم ثقات وكلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ما كان أحدهم يكذب الآخر لأنهم لم يكونوا يعرفون طريقا للكذب.
اسمعني بسؤال معلش أنا آسف شيخنا. طيب بعض الناس بيقول لك والله علم الجرح والتعديل دون والعلل ما هو اللي حاطينه برضو بشر، يعني المقاييس اللي هم حاطينها بشر عاديين يعني زي زيه.
شيء جميل. وكل العلوم الأرضية اللي حطها بشر.
تمام.
عايزين ترد العلم ده يبقى إذن نرد كل العلوم ونقعد على المصطبة. ما هو كده مش كده. يعني كل العلوم اللي موجودة على وجه الأرض.
تمام.
كلها من وضع البشر. انتوا عايزين تردوا قواعد الجرح والتعديل، احنا كمان متأسفين لازم نرد كل العلوم اللي انتوا فيها.
ممتاز.
وبالتالي ده ليس نقاشا علميا.
نعم.
ولا يقول إنسان عاقل ولا منصف على هذا القول.
نعم.
الشاهد أن علماء الإسلام وضعوا هذه القواعد لما ظهرت الفتن وظهر في الإسلام أو دخل في الإسلام من دخل فيه ظاهرا وهو ينخر في عظامه باطنا. فيقول المصريين فلما كانت الفتن قلنا لهم سموا لنا رجالكم، قولوا أنت نقلين الأخبار دي عن طريق مين؟ فنظرنا فإذا كانوا من أهل السنة أخذنا كلامهم، وإذا كانوا غير ذلك رددنا عليهم أقوالهم. فهذه القواعد وهذه العلوم الشرعية هي أعظم القواعد التي عرفتها البشرية. فلا يقال نردها لأنها من وضع البشر، وإلا كان غيرها من باب أولى مردودا. بارك الله فيك.
كنا عايزين بقى نتعرف على مجهود حضرتك في هذا المضمار، ولكن بعد هذا التصبر إذا حضرت. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد وجزاك الله كل خير على البرنامج ده، وتحياتي للشيخ حسن. من فضلك عايز أسأل حضرتك يا أستاذ محمد، في الأونة الأخيرة كثرت الاستنصار هل هو حقد من أعداء السنة أم جهل من أبنائها؟ وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت عارف أنا بقول حضرتك في مضمار السنة بقى شيخنا والذب عن السنة. نعم.
الحقيقة أنا عايز أقول يعني جهود العلماء، لأن يعني أحد الشبه التي توجه للسنة أنها لم تكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة. هذا بلا شك يعني كلام عار عن الدليل، لأن السنة دونت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر النبي بتدوين السنة وأمر بكتابة الرسائل إلى الملوك والرؤساء ويدعوهم إلى الإسلام وغير ذلك، وأمر بكتابة السنة لأبي شاه رجل من اليمن. وقال عليه السلام في حديث أنس: قيدوا العلم بالكتابة.
نعم.
أي بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة.
نعم.
وغير ذلك من النصوص التي نسخت حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. هذا كان في أول الإسلام، ولذلك ظروفه ودفوعه الخاصة. ولا أريد أن أستطيل يعني أطيل الكلام في هذا الأمر، ولكن أبين أن السنة كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب في حياته حتى كانت له صحيفة يسميها عبد الله بن عمرو الصادقة، لأنها من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من النصوص الشيء الكثير جدا، وقد ذكرناه مرارا وتكرارا، ولا أجد عندي قوة الآن لإعادته مرة أخرى كما يحكمنا ضيق الوقت. لكن العلماء بعد زمن الصحابة كالتابعين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، أمر أبا بكر بن عمرو بن حزم وأمر الإمام الزهري أن يكتب السنة، فجمع السنة في مجموع بغير تمييز، بغير تمييز بين الصحيح والضعيف، حتى ظهر بعد ذلك الأئمة نفسهم كالإمام البخاري، الإمام مسلم، وهم تلامذة أحمد بن حنبل، ومن قبله الشافعي صنف المسند، والحميدي صنف المسند، والإمام مالك صنف كتاب الموطأ، بل كان أول مصنف جرد الصحيح، حتى قال الإمام الشافعي: ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك اللي هو الموطأ. وهذا القول من الشافعي بلا شك قبل أن يكون البخاري ومسلم، ولذلك كان هو أصح الكتب بعد القرآن الكريم. فلما كان البخاري انتصب وانتهض لتجريد الصحيح من الضعيف، وهذا لا يعني أن البخاري إنما جاء بالصحيح وما دون البخاري ضعيف، بل هو القائل: كنت أحفظ من الصحيح 100,000 حديث ومن الضعيف 200,000 حديث.
ما شاء الله.
ولا تزال جهود العلماء يعني تطرى في خدمة السنة، حتى ظهر في هذا الزمان علامة الشام رحمه الله شيخ الألباني، أسأل الله تعالى أن يجزي له المثوبة والأجر عن إحياء السنة في قلوب أبنائها في هذا الزمان، وتلامذته كذلك فيهم الخير الكثير، وإن كان بعض ولي أن أقول كثير ممن لا علاقة لهم بهذا العلم أيضا درسوا بعض الكتيبات هنا أو هناك، وتجرعوا على السنة وتجرعوا على أهلها المختصين بها، فصار كل واحد منهم يعني يتكلم فيما لا يعني لا يعنيه ولا يعرفه، وكما يقولون: من تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب. ولذلك أرحام المطابع تدفع إلينا كل يوم بعشرات بل مئات الكتب لمجهولين لمجهولين من جهة المشايخ، من هؤلاء ومتى درسوا وكيف درسوا وعلى أيدي من درسوا لا ندري. ولذلك أنا أنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم أن يهتموا بقراءة الكتب المحققة لعلماء معروفين مشهورين بالعلم ومفننين في هذا الباب. بارك الله فيك. أما الجهود فالله عز وجل يعني استعملنا، وأسأل الله تعالى أن يستعملنا دائما وإياكم في طاعته، والسامعين كذلك.
اللهم آمين.
لنا جهود يعني بسيطة على قد الحال يعني.
ما شاء الله يعني شيخنا ربنا يبارك
فيكم. نعم بارك الله فيكم. وقيد العمل الآن مشروعان كبيران ربما يأخذ مننا سنوات.
نعم ربنا ينفع.
جزاكم الله خيرا. المشروع الأول وهو جمع كتب السنة المسندة في كتاب واحد مع التخريج والتحقيق والتعليق عليها وشرحها وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة.
يعني مع الشرح كمان.
نعم مع الشرح.
نعم.
من خلال هذا الكتاب وربما يكون في 10 مجلدات. وسيطول أنا نفسي طويل على أي حاجة.
إن شاء الله.
يعني أنا مش مستعجل على حاجة. اللي ما نكملوش بعدين اللي بعدين يكملون.
لا لا ربنا يديك الصحة.
الله يجزيك الخير. أما المشروع الثاني فهو أكبر من المشروع الذي ذكرت. لأنه متعلق بالكتب التسعة. الكتب الستة المعروفة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وأضف إليهم
مسند الإمام.
مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي.
تمام.
لأن سنن الدارمي في الحقيقة أصح من سنن ابن ماجة.
بس ليه مش واخد الشهرة يا شيخنا؟
سنن الدارمي؟
اه.
لأن أول من أدخل سنن ابن ماجة على الكتب الستة هو محمد بن طاهر صاحب كتاب شروط الأئمة الستة. سأدخل سنن ابن ماجة مع الأئمة الخمسة.
جميل.
ومن هنا اشتهرت سنن ابن ماجة وخفيت عن الأنظار
الدارمي
سنن الدارمي، مع أن سنن الدارمي أعلى وأوثق من سنن ابن ماجة. ولما جاء المستشرقون ووضعوا كتاب في المعجم المفصل الفضل الحديث وضعوا سنن ابن ماجة واعتمدوه أصلا ثالثا.
تمام.
وعلى أي حال يعني سنن ابن ماجة استقل عن كتب السنة عموما.
نعم.
بحوالي 1300 حديث
ما شاء الله.
صحيح معظمهم ضعيف لكن يصفوا لنا من 500 إلى 600 حديث صحيح. يعني لك أن تتصور أن سنن ابن ماجة فيها 500 حديث مرفوع للنبي عليه السلام صحيحة كلها.
ما شاء الله.
لو اعتبرنا أن كل حديث يحمل مسألة واحدة من مسائل العلم أو حكما واحدا.
نعم.
إذا عندي
500 حكم.
500 حكم. هذا أمر مش
طبعا.
والباقي وافق فيه
رجال
الكتب الخمسة.
نعم.
أو أحدهم أو بعضهم.
نعم.
لكنني أتكلم عما أفاده ابن ماجة من جمع لهذا الكتاب السنن كتاب العظيم.
نعم.
وأنه لا يخلو من فائدة.
نعم.
نعم.
شيخنا بعد إذنك معنا أخونا ناصر من السعودية نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
وإياكم يا أخي.
ربنا يبارك لك وربنا يبارك في الشيخ ربي يطلع في نجاح السنة.
اللهم آمين. اللهم آمين.
شيخ لو سمحت الله يبارك لك. أنا الحمد لله ربنا من علي بالالتزام بس الواحد فيه ذنوب كده يعني مش عارف الواحد بحاول يعني يتخلص منها بس كل فين وفين كده يعني مش عارف أعمل إيه يا شيخ في حاجة زي كده. بحس إن أنا متأثر جدا بحاجة زي كده يعني منها طبعا الـ 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 إن أنا قبل ما التزم وكده كنت بدخن فمش عارف يعني بجد تعبت وأنا بحاول أبطل التدخين وكده وتعبان جدا بسبب الموضوع ده يا شيخ. وغير كده يا شيخ ربنا يبارك لك كلمنا عن موضوع قيام الليل شويه ربنا يبارك لك. يعني انا بحب قيام الليل والله بس الواحد الذنوب دي بجد بيبقى متضايق جدا لما بيعمل كده يعني.
نعم.
بالذات يعني يمكن حضرتك ان انا بعيد عن زوجتي يعني انا مغترب يعني ربنا يبارك لك.
طب يعني يا اخي وربنا يرفع عنك ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. طيب تفضل شيخنا نعود لسنه ابن ماجه.
قرأت قولا أو سمعت قولا قريبا يقول سنن ابن ماجة ليس لنا فيها حاجة.
أنا ربيت.
أنا قلت يعني إما هذا إنسان حقد جدا جدا ولا أظنه كذلك بل هو إنسان جاهل مدقع. وأنا لا أتصور أن مسلما عاقلا يقول هذا القول. ومن لم يعرف الشيء عاداه. ف
فكيف يقول هذا القول على سنة المال؟ ليست لنا في حجر، بل يعني ما حاجتنا من بعدك انت؟ يعني إذا كان إحنا ليست لنا حجر في كتاب أصل من أصول السنة مجمع عليه، فحاجتنا لمن إذن؟ لك أنت يا صعلوق؟ شيء عجيب يعني. وهذا يذكرني، هذا يذكرني بقول قيل منذ أكثر من 15 عاما، لإنسان فقد عقله ولا يدري ما يخرج من رأسه، يقول أسأل الله تعالى أن يقيض لفتح الباري من يحرقه،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
حتى أحرقه الله عز وجل.
الله أكبر.
أحرق القائل، أحرقه بأن أخفى ذكره في طلبة العلم، فلا يكاد يسمع به أحد، فلا يكاد يسمع. وهذه عقوبة،
يعني عقوبة معروفة،
عقوبة معروفة. الله عز وجل يغار على دينه أكثر من غيرة أبنائه، لأن غيرة الله عز وجل لا تعدلها غيرة، يقيد لفتح الباري من يحرقه، فهو تلقى عقوبته من الله عز وجل. ويتكلم عن الحافظ ابن حجر والإمام النووي كما لو كان بيتكلم عن علي بتاع الزيت اللي جنبه مع ناصيه. دول علماء، دول علماء، ومن تعرض لهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فعادة الله تعالى في هتك أسطار منتقصين معلومة. فينبغي أن تحفظ حرمة هذا العلم. وهذا بلا شك يعني أمر الآن معروف ومشهور أنه قد خرجت في الإسلام ونبتت في الإسلام نابتة، يعني حدثي الأسنان سفهاء الأحلام يقفزون قفزا على السنة وعلى أهلها وعلى الدين وعلى العلم وعلى العلماء، ويعني اخترق الحبل بالنبل. فصار كثير من أبناء الأمة لا يكاد يفرق بين العالم والجاهل. لماذا؟ لاستواء الجميع في المظهر، ولكن هيات وشتان بين العالم والجاهل.
طب شيخنا هعرف مع حضرتك بس يعني كيف يميز العامي بين العام والجاهل؟ يعني العامي
الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للحق منارا كمنار الطريق، إن للحق منارا كمنار الطريق. الحق واضح جدا، زي العلامة اللي انت بتحطها في الطريق بتقول اللافتة دي الطريق اليمين رايح اسكندرية والطريق الشمال رايح المنصورة،
إشارات مرور،
إشارات مرور. خدت بالك؟ لو انت جبت اللافتة دي قمت عاملها كده
خلاص
مغير الطريق، لابد يحصل برجلة والاضطراب. ولذلك من فعل هذا فهو ملعون في الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الطريق. لعن الله يعني ملعون، لعن الله من غير منار الطريق، يعني علامات الطريق وأماراتها مش لعبة، ده هداية الناس، ودي من حق المسلم على المسلم أن يهديه الطريق مش يضله. بارك الله فيك. فالحق له أمارات وعلامات. أنا نفسي لما بسأل سؤال أو غيري لما بسأل سؤال ببقى عارف الرجل ده اللي بيفتيني ده على الحق ولا العبان بيلف ودور بيا. خدت بالك؟ فإذا شك الجاهل في إجابة العالم وجب عليه أن يسأل الثاني والثالث حتى يقر في قلبه أنه سمع الحق فيعمل به. أما العالم فلا يحتاج إلى مثل السؤال لأنه عالم لا يحل له أن يقلد يعني.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
معنا اتصال بعدين. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
بداية ارحب بفضيلة الشيخ الاسد السنة.
مرحبا بكم.
الاسبال الزهيري. وطبعا انا كنت من احد طلبة فضيلة الشيخ ابو الاسبال في مسجد قولة في عبدين في التسعينات. ونعلم من الشيخ واسع العلم وغزير العلم. وكنت اود من الشيخ ابو الاسبال حفظه الله وبارك فيه ان يعني يمتعنا بحلقات في الرد على الشيعة، لأنه فضيلة الشيخ من أفضل الناس من رد على الشيعة وعلى الروافض. وله في سلسلة كبيرة في الرد على الشيعة. كنت أود أن هو في هذا الزمان في الهجم على أهل السنة من الشيعة أن يكون له باع معنا في الرد على الشيعة، وجزاه الله خيرا.
وإياكم يا أخي، جزاكم الله خير يا أخي الفضل على صال حضرتك. طب شيخنا معنا سؤال من الاس ام اس بيقول يعني بعض الاخوات منعوا من دخول الامتحانات بسبب النقاب، فيعملوا ايه؟
هذه فتنة فتنة عظيمة جدا. أنا أعجز أن أقدم الحل.
جميل.
لأن الفتنة أكبر مني ومن غيري. يعني ما الذي في أيدي العلماء والدعاء والمشايخ؟ إذا ابنتي دخلت منعت على باب الجامعة أو في أثناء دخولها الجامعة منعت من النقاب. إذا كانت الكلية نظرية فللأخت أن تمكس في بيتها وتذهب إلى الامتحان فقط. وإذا كانت الكلية عملية فهي يعني أرجو أن تعافيني من هذه الفتنة العظيمة جدا. لأنه ليس في يدي ولا في يدي أحد حلا لها. وأنا أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يفتن من أوقع الأمة في هذه الفتنة.
شيخنا أخونا الناصر كان بيقول إن هو يعني حديث عهد بالتزام أو ملتزم من فترة ولكن عنده بعض الذنوب منها التدخين ولا يستطيع الاقتلاع عنه. يعني فيعمل إيه؟
لا شك أن الذنوب تميت القلوب. ويعني أنا أنصح نفسي وإخواني جميعا أن يستشعروا مراقبة الله عز وجل لهم حين إقدامهم على الذنب. وأن نظر الله تبارك وتعالى أسبق إليهم من نظرهم إلى المعصية أو إلى الذنب. فلو استشعر المرء يعني مراقبة الله عز وجل له لكان في هذا الوازع الإيماني لصرف عن المعصية. فلو أن امرأة جميلة تعبر الشارع وأنا أنظر إليها وأعجز أن أجاهد نفسي ولو دقيقة واحدة هي ستمر وتختفي لا محالة ولا أحظى منها بشيء أصلا. فإذا كنت عاقلا جاهدت نفسي وأغمضت عيني عنها للحظات وستمر وتختفي فلا يعني عايز أقول إن القلب عضلة كأي عضلة في البدن يمرض ويصح يزداد فيه الإيمان ويقل حتى لا يبقى منه شيء. فالقلب يحتاج إلى تمرين. لو أنت بتحتاج يعني تقوي العضلة بتروح في نادي تلعب حديد سنوات طويلة لحد ما تلاقي نفسك يعني قوي البنيان. فكذلك القلب بل القلب أولى لكن ما يبقاش الأخ ملتزم بل أسبوع أسبوعين أو شهر أو حتى سنة وسنتين ولم يتخلص من بعض الذنوب يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها. فالقلب يحتاج إلى تمرين سنوات طويلة جدا حتى يقام على الطاعة. فإن بدرت منه شيء فعنده باب الاستغفار مفتوح باب التوبة مفتوح ولا يغلق حتى تبلغ الروح الحلقوم. فالأخ لا يخنط من رحمة الله عز وجل وليعلم أنه بصدق نيته وتوكله على الله وخوفه من الله عز وجل واستشعاره أن الله تعالى ينظر إليه وأن نظر الله تعالى إليه أسرع من نظر إلى المعصية بلا شك أنه يعني يخرج من هذه الحالة بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
معنا اتصال آخر. شكرا على الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا فندم.
أستاذ محمد.
مع حضرتك. تفضل.
كيف حال حضرتك؟
الله يحييك.
الله يحييك يا رب. السلام على شيخنا.
مع حضرتك شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا الحبيب؟
مرحبا أهلا وسهلا حبيبي.
أسأل الله عز وجل أن يمد في عمرك وينفع بعلمك يا رب.
وأنتم كذلك.
الله أنا أسأل حضرتك يا شيخنا عن الطريق المثلى لدراسة الكتب الستة.
نعم.
ربنا عز وجل يا رب يجعل في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
جزاكم الله خير يا أخي فاضل.
جزاكم الله خير يا أخي.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعني أظن أن السؤال متعلق بموضوع الحلقة يا شيخنا.
نعم.
يعني الأخ بيسأل الطريقة المثلى لتعلم الكتب الستة. وهو لا واحد ممكن يتعلم الكتب الستة مرة واحدة يا شيخنا؟
ممكن يتعلم. هذا مشروعنا الثاني الذي كنا نريد أن نتكلم عنه.
تفضل شيخنا.
وهو ضم الكتب التسعة مش الستة فقط.
تمام.
بعضها إلى بعض. فنجعل ما اتفقت عليه الكتب الستة في الأول ثم الخمسة ثم الأربعة ثم الثلاث إلى الإفرادات التي تأتي بعد ذلك. أضرب لذلك مثالا باب الوضوء مثلا أو كتاب الوضوء. كتاب الوضوء من الكتب الستة. الصلاة من الكتب الستة. الزكاة من الكتب الستة. الأحكام من الكتب الستة. الحج وغير ذلك حتى نأتي على جميع على جميع الكتب والأبواب. ونجعل في كل باب أصح ما ورد في الباب ثم ما دونه ثم ما دونه حتى نبلغ إلى قسم الضعيف في الباب نفسه فنجعله قسما مستقلا حتى نهمله تماما. وهذا مشروعنا الذي بدأناه منذ فترة طويلة وإن شاء الله يعني يكون جامعا للكتب الستة من جهة النصوص والتخريج والشرح والبيان.
ربنا يعرف ميزان حسن الحضرة إن شاء الله.
شكرا.
طيب هو طريقة الدراسة بالنسبة له شيخنا أو المبتدئ ممكن يبدأ إزاي؟
المبتدئ يبتدئ بدراسة جامع العلوم والحكم.
نعم.
لأنه يشمل معه الأربعين النووية وزيادة الحافظ ابن رجب.
نعم.
مع الشرح لأن هذا الكتاب من أنفع الكتب. نعم. يعني أنا أمثل هذا الكتاب بكتب الإمام النووي وكتب ابن الجوزي نافعة جدا ولا غنى لمسلم أو لطالب علم على جهة الخصوص عن هذا الكتاب.
نعم.
فإذا فرغ من هذا الكتاب فيدخل بعد ذلك على إفرادات البخاري، فإذا فرغ منها يدخل على بعد جامع
العلوم الحكم
يدخل على لؤلؤ المرجان.
تمام.
فيحفظ في هذا الكتاب ما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم.
نعم.
ثم يدخل على إفرادات البخاري يحفظها ويدخل على إفرادات مسلم ويحفظها. إذا فعل ذلك فقد حصل أكثر من نصف السنة.
ما شاء الله.
من نصف السنة.
نعم.
لأن إفرادات البخاري موجودة في كتب السنة والمفاريد والمعاجم وغير ذلك.
نعم.
وكذلك إفرادات مسلم. فهو سيحصل كثيرا جدا من كتب السنة الستة.
نعم.
أو أصول الإسلام.
نعم. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
معنا اتصال آخر معذرة إن شاء الله.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
كيف؟ تفضل يا أخي.
ازيك يا محمد؟
الله يحفظك.
كيف حال شيخنا؟
الله يحفظك أهلا وسهلا.
ازيك يا سيدنا ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك. الله يحفظك.
أرشد الله أن يحبك في الله شيخ.
أحب أن يحفظني فيك.
حضرتك حديث يوم امرأة استعثرت ثم خرجت تجد القمر ريحة زانية. حديث صحيح أم لا؟
حديث صحيح أخرجه الترمذي. نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
بالنسبة يا شيخ في كان في دورة كنت دخل فيها يعني كان حفظ الكتب بالستة اعتبر.
نعم.
يعني هل بقى أنا المشكلة في حاجة اللي أنا كنت بحفظ بعد كده ما بسيب بحس لا بنسى تاني بسرعة.
تمام.
طيب هل بقى استمر فيها يعني في فترات تانية هروح إن شاء الله متردد بقى أروح تاني ولا اكتفي ومثلا أعمل إيه بالضبط يا شيخ ربنا يحفظك.
واضح يا أخي.
يريد الشيطان أن يصرفك عن هذا الخير.
نعم.
فأنت اذهب وداوم وادرس واجعل لك أقران تحفظ وتراجع معهم دائما كالقرآن تماما. السنة تمسك القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا أشد تفلتا من الإبل في عقولها، والسنة من باب أولى تنسى أكثر من القرآن. الله تعالى يقول عن القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني القرآن أصلا ميسر للذكر والحفظ. والسنة في حفظها أصعب من القرآن الكريم، فتحتاج إلى مجهود أعظم من القرآن الكريم. فإذا كان الله تعالى هيأ لك مركزا أو مكانا لدراسة الكتب الستة فهنيئا لك.
نعم. شيخنا معنا برضو شبهة أخرى من الشبهات حول السنة، يقول قائلهم لقد فقه تقديس كتب السنة كل التصورات البشرية مع أنها جزء من مؤامرات أعجمية استهدفت النيل من الإسلام وأهلي. رد حضرتك على هذه الشبهة يا شيخ.
هو عايز يقول في الشبهة دي إن السنة قد حازت من التقديس ما فاق تصور البشر.
تمام.
أرجو أن تربط بين هذا بين هذه الشبهة وبين الشبهة السابقة.
نعم.
وبين الشبهة السابقة.
نعم.
أن السنة دخلها التحريف والزيغ
والانتقاد
وغير ذلك. تذكر كلامي في أثناء الحلقة.
نعم.
لما قلت لك إن كلام أهل البدع متضرب.
نعم.
هنا يقول السنة حدث على التقديس والعناية الفائقة جدا التي ساقت حد تطور البشر. وهناك يقول ان السنة تحت الرجلين. فهذا يعني هو يرد على نفسه. هو يرد على نفسه. فعلا السنة حادت من الاهتمام ما فاق التصور لأهميتها ولأنها دين. ولأنها دين. فما الذي ينكر علينا اذا كنا نهتم بالسنة الى هذا الحد؟ بل هذا يحسب لنا.
تمام.
ولا يحسب علينا.
موضوع التدوين أيضا يا شيخنا بيبين هذا الكلام، يعني التدوين من عصر الصحابة للتابعين.
نعم.
نعم.
السنة في كل عصر من العصور في كل عصر من العصور مليئة بالأحداث التي تصب في العناية الفائقة بهذا الدين عموما كتابا وسنة. ولا زال في عصرنا هذا بعد مرور 1400 وما يقارب 50 عاما لا تزال الجهود مشكورة في خدمة السنة، ونرى من المؤلفات والمصنفات في هذا الزمان المعاصر ما ليس موجودا في الأزمنة الأولى خدمة للإسلام. ولست بذلك أعني أننا نخدم الإسلام أكثر من سلفنا، ولكن هذه الجهود المشكورة الآن جمعت شتات المسائل والفرائد والفوائد التي جاءت عن سلفنا في مصنفات واحدة، فكانت مسائل عظيمة جدا في بابها لم تكن موجودة بهذا الجمع وهذا التصنيف في زمن أسلافنا. فلا تزال السنة تخدم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة بإذن الله تعالى.
شيخنا، فترة التمييز والتنقيح تعتبر فترة أو نقطة تحول في حياة الكتب السنة والحديث والتدوين من البخاري ومسلم.
نعم، هي نقطة تحول، لأن السنة قبلهم كانت تجمع في صحيفة واحدة بغير تمييز، فجاءت بعد ذلك. دلوقتي لما يجي واحد يألف لنا متن معين أو ينظم لنا نظما في باب من أبواب العلم، إيه اللي بيحصل بعد كده؟ بيجي واحد ينتقده يقول لا البيت ده غلط، لأن البيت ده يخالف أصل من أصول المسألة نفسها. بيجي واحد تاني يدور عليه بيتين ثلاثة يقول لا ده انت نسيت في الباب ده مسألة 2 3 4 وينظم لها أبيات ويحشرها في هذه المنظومة. يأتي الثالث فيشرح هذه المنظومة. يأتي الرابع فيستنبط الأحكام من هذه المنظومة. يأتي خامس وسادس وعاشر. فكذلك خدمة الإسلام هكذا. صنف المصنفات أولا بغير تمييز بين صح وضعيف، ثم صنفوا بعد ذلك على الأبواب، ثم صنفوا على الأبواب مع التمييز بين الصحيح والضعيف كما فعل مالك وفعل البخاري وفعل مسلم وابن حبان وغيرهم من أهل العلم. ثم جاء بعد ذلك من يشرح هذه الكتب كالحافظ ابن حجر والإمام النووي وغيرهم. خدت بحضرتك؟
ما حضرتك.
ثم جاء من يختصر. طب بتختصر ليه؟ لأن أهل الزمان نفسهم ما يقدروش يفهموا كلام الحفص. الواحد دلوقتي لو مسك كتاب فتح الباري ويقرأ كلام الحافظ ابن حجر يتعقد في عيشته، يقول لك ده كلام طلاسم أنا مش فاهمه. فلما أدرك العلماء بالذات هذا الزمان إن فتح الباري لا ينتفع كثير من الناس به، أخذوا فحوى كلام الحافظ ابن حجر وشرحوه بأسلوب مبسط جدا وسهل، حتى إذا العامي أخذ الكتاب بيمينه يستطيع أنه يقرأ ويفهم. لكن لو ترك كما لو كان كل واحد يصنف لأهل زمانه، الحافظ ابن حجر كان يصنف لأهل زمانه. ماشي. ولذلك يصعب على الناس بعده أن يفهموا كلامه إلا المختص. المعنى بهذا
شيخنا قبيل انتهاء هذا بقاء الماتع مع حضرتك كلام الشيخ من حضرتك، كنا عايزين نصيحة من حضرتك، يعني كيف تعود الأمة بأثرها يعني للسنة والتمسك بالسنة مرة تانية كما كان العهد في أيام الصحابة؟
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وشكر الله لكم، هذا طرح جيد. لكن أقول إن العلماء المعاصرين وعلى رأسهم شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله ظهر على الأمة بما يسمى منهج التصفية والتربية. منهج التصفية والتربية.
تمام.
الحقيقة الشيخ الألباني ليس بدعا في هذا الأمر. وما جهود العلماء السابقين إلا في مصلحة هذا المبدأ.
تمام.
يعني ماذا يعني ابتداء الشيخ الألباني بهذه القاعدة التصفية والتربية؟ هو يقول تصفية كتب العلم مما شابها من الضعيف والموضوع والمنكر والمسائل التي ليست عليها أدلة. يعني هو في النهاية يريد أن يقول ما من مسألة في دين الله عز وجل إلا وعليها دليل صحيح. إما من كتاب الله عز وجل وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيما مسألة تنسب إلى دين الله ليس عليها دليل ليست من الدين. ليست من الدين في شيء إلا أن يقرها الدين إقرارا عاما كالأداب والأخلاق والأعراف وغير ذلك. ثم تتربى الأمة على هذا المنهج المصفى فتكون أمة نقية، أمة عالمة، أمة مستقيمة، أمة تعرف دينها. إذن عندي التصفية متعلق، هذا المبدأ متعلق بكتب العلم، بكتب السنة، كتب التفسير، كتب الشروح، كتب الفقه، كتب الأصول، جميع أنواع المعرفة تصفى وتكون منهجا صافيا رقراقا. ثم تأتي الأجيال بعد ذلك وتتربى على هذا المنهج المصفى، بلا شك ستكون أمة نقية. أمة نقية وأمة قوية. لأن الحجة معها تربت على الدليل، على قال الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج لا يمكن أن يوجد مثله. لكن هل الشيخ الألباني رحمه الله هو صاحب هذا المنهج؟ من قبل من المعاصرين دعا إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر، أبو الأشبال الكبير، الرجل الرائد بتاعنا، دعا إلى هذا. وما جهود البخاري ومسلم في التمييز بين الصحيح والضعيف إلا من خلال هذا المبدأ،
التصفية والتربية.
التصفية والتربية. هو البخاري ما أراد إلا أن يذكر، ولا جهود ابن حزم، جهود ابن حزم الأندلسي، هذا الدين غني جدا وثري جدا. تصور، عشان قلت لك من شوية إن أهل الحق شيء واحد. البخاري في بخارى ومسلم في نيسابور يتفقان على مبدأ يعمل به من بعدهما ابن حزم في بلاد الأندلس. ابن حزم لما صنف كتاب المحلى هو أراد أن يقول إذا كان الفقه مليون مسألة فما من مسألة إلا وعليها دليل، ولا بد أن يكون هذا الدليل صحيحا. وهذا المنهج والمبدأ عند ابن حزم أراد به أن ينقي الدين من الدخيل عليه. هو نفس غرض البخاري من الصحيح، نفس غرض مسلم من الصحيح، هو نفس غرض من كان قبلهم ومن أتى بعدهم. في كل زمان وفي كل جيل وفي كل بلد تجد قائم لله بحجة مبين لهذا الكتاب، مدافع وذاب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الجهود كلها مشكورة تصب فيما يسمى الآن بيننا بالتصفية والتربية. فأنا يعني أنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم أن نضرب بسهم في هذا العمل العظيم حتى يكتب لنا الذكر الجميل والثناء الحسن، ويرتفع دين الله عز وجل عاليا خفاقا في الآفاق، وترفرف راية التوحيد وكلمة التوحيد على سائر الكلمات.
يعني أنا بشكر حضرتك على هذا اللقاء.
بارك الله فيكم، وأنا أشكركم.
ومتعنا الله وعمر حضرتك، ويعني ينصر الله لكم الاستضافة والتوفيق دائما يا شيخنا.
أحسن الله لكم.
وبشكر حضرتك مرة تانية، أنا حضرتك سمحت لي أن أكون مع حضرتك.
الله يبارك فيك، شرف عظيم.
الله يسعدك، شرف عظيم. جزاكم الله خير يا شيخنا. متعنا الله وعمر حضرتك. أحسن الله عليك.
شكرا.
بشهادة وفضل في ختام هذا اللقاء. شكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني أجمل أمنيات ورقة حياة، على أمل لقاء بكم في لقاء آخر. نسأل الله أن تكون هذه اللقاءات خالصة لوجهه الكريم، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.